إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. هذا هو المجلس 17 في بيان كتاب الزكاة من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وقد شرعنا في الباب 19 باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها، وذكر في الباب حديثين لأبي هريرة، فرغنا من الأول وبقي الثاني، وهذا الثاني أخرجه من طريق واحدة وهو حديث فيه قواعد للإسلام، ولذا ضمنه الإمام النووي في الأربعين النووية، وقد ذكر هذا في الشرح، قال: وهذا الحديث أحد الأحاديث التي هي قواعد الإسلام ومباني الأحكام، وقد جمعت منها 40 حديثا في جزء. فهذا الحديث من 40 النووية. قال: وحدثني أبو كري محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة قال حدثنا فضيل بن مرزوق، هذا صدوق يهم ورمي. وقد ذكر الشارح شيخ اليوتيوب رحمه الله شيئا عنه في صفحة 396، في تنبيه، فقال: هذا الحديث صحيح ورجاله ثقات رجال الشيخين غير فضيل بن مرزوق، فإنه من رجال مسلم والأكثرون على توثيقه، فقد وثقه الثوري وابن معين في أصح الروايات عنه، والعجلي ويعقوب بن سفيان وابن خراش، وقال أحمد: لا أعلم إلا خيرا، وقال البخاري مقارب الحديث. طبعا نتوسع في هذا لأن الحديث من طريقه. ووثقه مسلم حيث احتج به في صحيحه، وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به، وقال ابن رجب: ثقة وسط، وإنما ضعفه النسائي، ومعروف أن النسائي شديد في التجريح، وذكره ابن حبان في الثقات وفي المجروحين، الثقات لابن حبان والمجروحين لابن حبان، فهو ذكره هنا وهنا. وقال أبو حاتم: صدوق صالح الحديث يهم كثيرا، يكتب حديثه ولا يحتج به. قال الشيخ الإثيوبي: قد تبين بما ذكر أن الأكثرين على توثيقه. فهذا مثال عند بحثك عن الرجال، تقرأ تنظر الأكثرين ماذا قالوا، وأيضا تعرف مراتب المجرحين والمعدلين. فالأكثرون على توثيقه. قال الشيخ الإثيوبي: ومن أغرب ما يرى أن بعض من كتب في هامش صحيح مسلم وهو مسلم بن محمود الأثري أشار إلى الطعن في صحة هذا الحديث، حيث قال: أخرجه مسلم وغيره قال وهو ضعيف. ثم ذكر قول من ضعفه فقط، وهذا للأسف تجد من هؤلاء المحققين من يريد أن يشتهر بالمخالفة، يريد أن يشتهر بأن يخالف يعني ما هو معلوم عند الناس. هذا الحديث حديث أبي هريرة نحن نسمعه ونحن صغار، وهو حديث معروف بين الناس وفي صحيح مسلم، فيأتي هذا ويقول ضعيف، ويذكر قول من ضعفه فقط ولم يذكر أحدا ممن وثقه، وهذا عجيب وجراء على صحيح مسلم. نعم، يعني يحذر هؤلاء الذين يزعمون أنهم محققون. يعني الإنصاف أن يذكر هذا وهذا، لكنه يذكر من ضعف ويقول ضعيف ويذكر من ضعف، هذا غش. فهذا فضيل بن مرزوق قال: حدثني عدي بن ثابت الكوفي ثقة رمي أيضا عن أبي حازم، وأبو حازم هو راوية أبي هريرة سلمان مولى عز الأشجعية، عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فهو سبحانه في ذاته وفي صفاته طيب، ولا يقبل إلا طيبا. إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا. عندك في صفحة 390 قال ابن رجب: إن الله طيب، جاء أيضا من حديث سعد بن أبي وقاص، وفي إسناده مقال: إن الله طيب يحب الطيب، أو يحب الطيب. ومعنى إن الله طيب مقدس منزه عن النقائص والعيوب كلها، لا يقبل إلا طيبا، لا يقبل إلا طيبا من كل شيء، من الأقوال والأعمال والإيش والأموال والأحوال، أحسن كلها لمات، من الأقوال والأفعال والأموال والأحوال. فهذا الذي يجلس يذكر الله عز وجل زعما ويظهر السكر وإذا سلم عليه لا يرد السلام، يقول هذا في حال، هذا عنده حال، هذه حال ليست طيبة، فلا يقبله الله عز وجل، وإنما يقبل الله تبارك وتعالى ما وافق سنة من أرسله لبيان القرآن صلى الله عليه وسلم، لا يقبل إلا طيبا. فهذا شامل لكل شيء، إليه يصعد الكلم الطيب، نعم، حتى قالوا يدخل في هذا الاعتقادات أيضا، والاعتقادات من الايش؟ الاعتقادات من الايش؟ من الأقوال، الأقوال القلبية، لأن قول القلب هو اعتقاده. وتوسع ابن رجب في ذكر الطيبين، الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، الذين تتوفاهم الملائكة طيبين، والملائكة تقول لهم طبتم فادخلوها، فلا يدخلها إلا طيب، الجنة دار الطيبين. قال فالمؤمن كله طيب، قلبه ولسانه وجسده بما يسكن في قلبه من الإيمان وظهر على لسانه من الذكر وعلى جوارحه من الأعمال الصالحة. فمثله كما قال سبحانه: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل للمؤمن بالنحلة، لا تأكل إلا طيبة ولا تضع إلا طيبة، وإذا وقعت على الشيء لا تفسد ولا تكسر، حتى نزولها طيب برفق. إن الله طيب لا يقبل إلا طيب. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين أيضا بلاش بالطيب، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. هذا في الرسل. وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. فإذا إن الله طيب لا يقبله إلا طيبا، هذا عموم. ثم خص منه ماذا؟ خص منه أكل الطيب، كلوا من الطيبات، كلوا من طيبات ما رزقناكم، لأن الحلال والحرام يتوقف عليه القبول وعدمه. وسنذكر مسائل من وجهة نظري أنها مخيفة، فإن إذا أكل حراما لا يقبل له عمل، سبحان الله. قال: ثم ذكر الرجل، ثم ذكر الرجل، الألف واللام هنا إيش؟ ها؟ للجنس، وال الجنسية كأنها مش موجودة. قالوا: المعرف بال الجنسية بمنزلة النكرة، المعرف بال الجنسية بمنزلة النكرة. ثم ذكر الرجل، يعني ذكر حال الناس، يطيل السفر، يطيل السفر، سواء كان السفر المباح أو سفر الطاعة من حج وعمرة. فهذه يطيل السفر يا أبا معاذ جملة، نقول عليها صفة ولا حال؟ إذا ذكرنا أن على الجنسية لا تعطي التعريف، فإذا الرجل يكون نكرة، والجمل بعد النكرة تكون إيش؟ صفة. فإذا جملة يطيل السفر هذه جملة وصفية لا حالية. ومثل قوله تعالى كمثل الإيش؟ كمثل الحمار. هل مقصود حمار واحد معرف؟ لا، وإنما جنس الإيش؟ جنس الحمار. فتكون جملة يحمل أسفار جملة وصفية. ثم ذكر الرجل يطيل السفر، وإيش كمان؟ أشعث أغبر. أشعث يعني لا يرجل شعره، وأغبر عليه الغبار. يمد يديه إلى السماء، يا رب يا رب. إذن أربعة أمور: موجبة أو مقتضية للإيش؟ للإجابة. يطيل السفر، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من الدعوات المستجابة دعوة الإيش؟ مسافر. والثاني أشعث أغبر، هذا يدل على الاستكانة والخضوع. يمد يديه إلى السماء يدل على الرغبة، الرغبة في المطلوب. والله تبارك وتعالى يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا. والرابع يا ربي يا ربي، إيش هذه الجملة؟ جملة حالية، تقدير قائلا يا ربي يا رب، يعني يكرر الإيش؟ يكرر الطلب. فهذه أربعة أمور تقتضي الإجابة. لكن أحيانا الإنسان يأتي بالأسباب لكن تكون هناك إيش؟ موانع تمنع من الإجابة. قال ومطعمه حرام، موانع. ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام. هذه أربعة في مقابل أربعة: مطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام. سبحان الله، الذي يدخل في بطنه حرام، الذي على بدنه من الملبس اللباس حرام، وغذي بالحرام. غذي هذا هو اللفظ المشهور، وقد جاء في بعض النسخ بالتشديد غذي بالحرام، لكن الأكثر غذي. غذي بالحرام يعني إيش؟ يعني كما قال صلى الله عليه وسلم كل جسم نبت من سحت، نبت. غذي بالحرام يعني من أول عمره جسم نابت من حرام. كل جسم أو كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. قال فأنى، يعني كيف أو من أين. وهذا إيش؟ استبعاد للإجابة، لا إحالة لها، مش مستحيلة لكنها بعيدة. ليش قلنا استبعاد؟ لأنه قد يكون له ما يقاوم هذا، قد يكون له ما يقاوم هذا من الحسنات الكبيرة. قال فأنى يستجاب لذلك. هذا الحديث أيها الإخوة حديث عظيم، وذكر الشيخ الفوائد في صفحة 397. قال منها بيان قبول الصدقة من الكسب الطيب، وبيان الحث على كسب الحلال واجتناب الحرام، وبيان أن الصدقة من المال الحرام غير مقبولة، لأن إن الله طيب لا يقبل إلا هذا حصر، لا يقبل إلا طيبا، فإذا غير الطيب غير مقبول. هذا بالنسبة للصدقة. قال وكذا الصلاة في الثوب المغصوب أو المسروق، لكن هذه تختلف، منهم من جعل الجهة واحدة قالوا هو يعني الثوب هذا من إيش بيستره، ومن شرط صحة الصلاة يعني الستر، فإذا صار الثوب إيش يعني جزءا من الصلاة، فإذا كان مغصوبا فالجهة لا تنفك فتبطل الصلاة، لكن الأقرب أن الجهة منفك، فيقال الغصب حرام ويأثم وصلاته بحسبها. قال والحج بالمال الحرام. المهم أن يختلف الصدقة عن الصلاة عن الحج، وسيأتي تفصيل هذا. العبادات التي تؤدى بالحرام. قال ومنها بيان أنه لا يقبل العمل ولا يزكو إلا بأكل الحلال، وهذا أخطر شيء، لا يقبل العمل ولا يزكو إلا بأكل الحلال، وأن أكل الحرام يفسد العمل ويمنح قبوله. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وبيان أن الله تعالى فضل المؤمنين ورفع قدرهم حيث خاطبهم بما خاطب به المرسلين، ومن بيان أن الدعاء محجوب عمن يأكل الحرام، الدعاء محجوب الاستجابة يعني، ومن الإشارة إلى أهم آداب الدعاء اللي هي الأربعة المذكورة: أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء، يكرر يا رب يا رب. ثم ذكر المسألة المهمة: اختلاف أهل العلم في الحج بالمال الحرام والصلاة وكذا الصلاة والصدقة ونحوها. ثم ذكر كلام ابن رجب قال اختلف العلماء في حج من حج بمال حرام. ودوما تسمعون البيت ايش، اذا حججت بمال اصله سحت فما حججت ولكن حجت الايش الابل او العير، فاذا فما حججت، هل هذا نفي للثواب ولا نفي للصحة؟ من أجل هذا اختلفوا، لكن يعني يكفي الذي يأكل الحرام أن العلماء مختلفون في إيش في حكمه، فاختلفوا في من حج بمال حرام ومن صلى في ثوب حرام. نعم. ففي ذلك عن الإمام أحمد روايته. وهذه الأحاديث المذكورة تدل على أنه لا يتقبل العمل، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، لا يتقبل العمل مع مباشرة الحرام، لكن القبول، إن الله طيب لا يقبل، لا يقبل، نفي القبول هنا هل هو نفي لصحة العمل وأنه لا يجزي. يعني إنسان حج بمال حرام قل له ما حجيت وتعيد حجة الإسلام، أم أنه يأثم لأكل الحرام ويجزي عنه حجة الإسلام؟ فقال لكن القبول قد يراد به، وذكر ثلاثة أمور. قد يراد به الرضا بالعمل ومدح فاعله والثناء عليه درجتين، وقد يراد به حصول الثواب بدون إيش؟ بدون ثناء على صاحبه. قال وقد يراد به سقوط الفرد من الذمة. فالأول نقول عنه إيش؟ ها؟ قبول الثناء، والثاني قبول الثواب، والثالث قبول الصحة. إذن هذه ثلاثة، وبعضهم يجعلها إيه؟ يجعلها نوعين أو قسمين. مثلا لا يقبل الله، لا يقبل الله صلاة بغير طهور، هذا نفي إيش؟ نفي صح. طيب من شرب الخمر لا يقبل الله له صلاة 40 يوم، هذا إيش؟ هذا نفي الثواب، يصلي صلاة صحيحة مجزئة لكن لا ثواب فيها. فبعضهم يجعل قسمين. الآن استفدنا من كلام ابن رجب أنها ثلاثة أقسام، قبول الثواب وقبول الصحة وقبول الثناء. نعم. ثم ذكر هذه الأشياء مثل بما ذكرناه، صلاة الآبق لا تقبل، صلاة الآبق يعني لا يثاب عليها، ولا صلاة المرأة الساخط عليها زوجها وهذه مصيبة، تصلي ولا ثواب لها إذا كان زوجها ساخطا عليها، ولا من شرب خمرا 40 يوما. قال وهو المراد والله أعلم بقوله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين، يعني قبول الإيش؟ الثواب. ولهذا كانت هذه الآية يشتد منها خوف السلف على نفوسهم، فخافوا ألا يكونوا من المتقين لأنهم كانوا منشغلين بماذا؟ بالثواب والثناء. وأما أهل زماننا يقول لك أهم شيء الصلاة صحيحة ولا لا، كأن حمل عليه وثقل يريد أنه ينتهي. الشيخ الإثيوبي العجيب أنه يرجح في كل هذا أن النفي بمعنى نفي الصحة. نعم. قال أبو عبد الله النباجي الزاهد 5 خصال بها تمام العمل: معرفة الله عز وجل، ومعرفة الحق، وإخلاص العمل، والعمل على السنة، وأكل الحلال. ولذلك علماؤنا رحمهم الله يذكرون إن مبنى الدين على 3 أحاديث: إنما الأعمال بالنيات في الإخلاص، من عمل عمل ليس عليه أمرنا فيه السنة، الحلال بين والحرام بين في أكل الإيش؟ أكل الحلال. وقال وهب بن الورد، خلينا نتوسع شوية حتى نربي أنفسنا، قال وهب بن الورد لو قمت مقام هذه السارية، شوف السارية قيام ما بتتحرك، يقول لو قمت مثل السارية يعني على الدوام، لم ينفعك شيء حتى تنظر ما يدخل في بطنك حلال أم حرام؟ ولذلك من الأسرار القدرية أيها الإخوة للعلماء الذين اصطفاهم الله عز وجل، عندما تقرأ في سيرتهم تجد أن أباه لم يكتسب درهما حراما كالبخاري رحمه الله. البخاري أبوه كان تاجرا، ما اكتسب درهما حراما، فكيف البركة صارت في الإمام البخاري رحمه الله. أبو بكر رضي الله عنه كان عنده عبد واعتقه، ثم جاءه يوم بطعام أكله، بعد أن أكل قال له: أتدري ما أكلت؟ قال: لا. قال: إنسان تكهنت له في الجاهلية فأعطاني هذا. فوضع أبو بكر رضي الله عنه إصبعه حتى قاء كل ما في بطنه. فوهب بن الورد يقول هذا: لم ينفعك شيء حتى تنظر ما يدخل في بطنك. فهذا بالنسبة للحج والصلاة. قال: وأما الصدقة بالمال الحرام فغير مقبولة. هذا باتفاق، ما فيها اختلاف لأجل هذا الحديث. ثم ذكر أحاديث أخرى، وفي مسند أحمد هذا ضعيف، والذي بعده من حديث دراج عن ابن حجيرة عن أبي هريرة، هذا حسنه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب 1720: من كسب مالا حراما فتصدق به لم يكن له فيه أجر وكان إصره عليه. الذي بعده في صحيح الترغيب 1721 مرسلا: من أصاب مالا من مأثم فوصل به رحمه وتصدق به أو أنفقه في سبيل الله جمع الله ذلك جميعا ثم قذف به أو قذف به في نار جهنم. وسئل ابن عباس عن من كان على عمل فكان يظلم ويأخذ الحرام ثم تاب، فهو يحج ويعتق ويتصدق منه، قال: إن الخبيث لا يكفر الخبيث ولكن الطيب، هذا من قول ابن مسعود، يكفر الخبيث. وقال الحسن البصري: أيها المتصدق على المسكين ترحمه، ارحم من قد ظلمته. يعني نهب مال من غيره ويرحم المسكين، نقول له: ارحم من ظلمته. قال الشيخ الأتيوبي: قد تبين مما سبق من أقوال أهل العلم وأدلتهم أن الطاعة التي أديت بمال حرام لا تقبل، وأن الذي يظهر ترجيح القول بأنها لا تسقط الفرض. فهذه مسألة أخرى في أقوال أهل العلم في من تصدق بالمال الحرام. يعني من وقع في يده مال حرام كيف يتخلص منه؟ يعني لو جعله يعني التصرف بدل التصدق، لأن المسألة هكذا، المسألة التصرف في المال الحرام ومن ضمنها الصدق، تصرف في المال الحرام ماذا يفعل به؟ بعض العلماء قالوا يولع فيه يحرقهم، لو عنده 1,000,000 حرام يولع فيهم، بعضهم قال هذا، نعم، بعضهم قال يتصدق به وهو الأكثر، لكن سنعرف إن شاء الله. قال ابن رجب: اعلم أن الصدقة بالمال الحرام تقع على وجهين: الوجه الأول أن يتصدق به الخائن أو الغاصب عن نفسه، والثاني أن يتصدق به عن صاحبه إذا عجز عن رده إليه. أما بالنسبة للأول فهذا بحسب هذا الحديث لا يؤجر عليه ولا يتقبل منه بل يأثم، كما في الحديث لم يكن له فيه أجر وكان إصره عليه، فيتصدق به عن نفسه. قال: ولا يحصل للمالك أجر لعدم نيته، فإذا هذا فيه لا أجر لا للمتصدق ولا لصاحب المال. قال: ولو أخذ السلطان أو بعض نوابه من بيت المال مالا يستحقه فتصدق منه أو أعتق أو بنى به مسجدا أو غيره مما ينتفع به الناس، فالمنقول عن ابن عمر أنه كالغاصب، كأن مالا يستحقه أصلها ما لا يستحقه. ها؟ صح، أنا أول مرة أتنبه لهذا، عندك مالا وإنما هي ما لا يستحقه. نعم، هذا ما لا يستحقه. خلينا نصحح، احنا بنجمع ما لا ليس مالا. نعم. قال: فالمنقول عن ابن عمر أنه كالغاصب، مع أنه إيش أخذه وجعله في مصالح الناس. لكن هو أخذه وجعله في مصالح الناس، لكن أخذه كأنه هو الآخذ له، يعني ما أخذه للناس وإنما أخذه لنفسه. فالمنقول عن ابن عمر أنه كالغاصب. كذلك قال لعبد الله بن عامر أمير البصرة، سبحان الله، هذا في صحيح مسلم، لما كان في مرض موته، فكأنه طلب من عبد الله بن عمر أن يعني يدعو له، فقال له: كنت على البصرة، يعني أنت كنت أمير على البصرة، والذي يكون أميرا لا يتحرك. فابن عمر قال لعبد الله بن عامر، قال له: وكنت على البصرة. وكان الناس قد اجتمعوا عنده في حال موته وهم يثنون عليه ببره وإحسانه، سبحان الله، وابن عمر ساكت، فطلب منه أن يتكلم، فروى له حديث: لا يقبل الله صدقة من غلول. ثم قال له: وكنت على البصرة. وقال ابن عمر أيضا لعبد الله بن عمر: أرأيت هذا العقاب التي نسهلها؟ العقاب اللي هي إيش؟ جمع عقبة، جمع عقبة يعني الطريق فيه عقبة، فبيشيل العقبة عشان الناس تمشي، عقاب نسهلها. والعيون التي نفجرها ألنا فيها أجر؟ فقال ابن عمر: أما علمت أن خبيثا لا يكفر خبيثا قط؟ وقال ابن عمر لابن عامر وقد سأله عن العتق، قال: مثلك مثل رجل سرق إبل حاج ثم جاهد بها في سبيل الله، فانظر هل يقبل منه؟ وقد كان طائفة من أهل التشديد في الوراء كطاووس وهيب بن الورد يتوقون الانتفاع بما أحدثه مثل هؤلاء الملوك. وأما الإمام أحمد فإنه رخص، حتى نعرف أيها الإخوة هذه المسألة، فإذا طائفة كانوا يتشددون في هذا الباب كما كان يتشدد أبو ذر رضي الله عنه في ادخار الأموال، قال: وأما الإمام أحمد فرخص فيما فعلوه من المنافع العامة كالمساجد والقناطر والمصانع، فإن هذه ينفق عليها من مال الفيء. اللهم إلا أن يتيقن أنهم فعلوا أشياء من ذلك بمال حرام كالمكوس والغصوب ونحوهما، فحينئذ يتوقى الانتفاع بما عمل بالمال الحرام. ولعل ابن عمر إنما أنكر عليهم أخذهم لأموال بيت المال كما ذكرنا لأنفسهم، يعني هو يأخذ لنفسه وليس من حقه ثم يعمل به أفعال الخير. قال ولعل ابن عمر إنما أنكر عليهم أخذهم لأموال بيت المال لأنفسهم ودعواهم أن ما فعلوه منها بعد ذلك فهو صدقة منه. نعم، هذا بالنسبة إذا إيش؟ إذا أخذ لنفسه. قال واعلم أن من العلماء من جعل تصرف الغاصب في مال غيره موقوفا على إجازة مالكه، فإن أجاز تصرفه فيه جاز. إذن هذا أيضا قول آخر، وهو الذي يقال في التصرف الفضولي، تصرفت في مال إنسان فعلت له أفعال خير ثم أخبرته فأجازه، قالوا هذا متوقف على إجازة مالكه. هكذا رواية عن الإمام أحمد. وحكي عن الحنفية أنه لو غصب شاة فذبحها لمتعته وقرانه ثم أجازه المالك أجزأت عنه. الوجه الثاني من تصرفات الغاصب أن يتصدق به عن صاحبه إذا عجز عن رده إليه وإلى ورثته، فهذا جائز عند أكثر العلماء منهم مالك وأبو حنيفة وأحمد وغيره. قال ابن عبد البر ذهب الزهري ومالك والثوري والأوزاعي والليث إلى أن الغال الذي يأخذ من الغنيمة إذا تفرق أهل العسكر ولم يصل إليهم أنه يدفع إلى الإمام خمسه ويتصدق بالباقي. روي ذلك عن عبادة بن الصامت ومعاوية، وهو يشبه مذهب ابن مسعود وابن عباس أنهما كان يريان أن يتصدق بالمال الذي لا يعرف صاحبه، فهذا له أصل في أقوال الصحابة أن من أخذ مالا حراما ولم يمكنه أن يرده إلى صاحبه ولا إلى ورثته، وهذا يسأل عنه كثيرا، فإنه يتصدق به. أعطي ابن أبي رباح أيضا سئل عن هذا قال يتصدق به. نعم. وقال سفيان في من اشترى من قوم شيئا مغصوبا، يعني جماعة سرقوا شيء أو غصبوه واشتريت منهم، في من اشترى من قوم شيئا مغصوبا يرده إليه، فإن لم يقدر عليهم يتصدق به كله ولا يأخذ رأس ماله، لا يأخذ رأس ماله. وكذا قال في من باع شيئا ممن تكره معاملته لشبهة ماله قال يتصدق بالثمن، وخالفه ابن المبارك وقال يتصدق بالربح خاصة، وهذا أقرب أنه يتصدق بمقدار الربح. وقد روي عن طائفة من الصحابة نحو ذلك لو تصدق بالربح، منهم عمر بن الخطاب وعبد الله بن يزيد أنصاري. والمشهور عن الشافعي في الأموال الحرام أنها تحفظ، هذا عن الشافعي أنها تحفظ ولا يتصدق بها حتى يظهر مستحقها. وكان الفضيل، هذا قول ثالث، فضيل بن عياد يرى أن من عنده مال حرام لا يعرف أربابه أنه يتلفه ويلقيه في البحر، وقال لا يتقرب إلى الله إلا بالطيب، والصحيح الصدقة به. فإذا أكثر للعلم يتصدق به. الشافعي قال يحفظه حتى يظهر صاحبه، والفضيل قال يتلفه. فالصحيح الأول، لأن إتلاف المال وإضاعته منهي عنه، وإرصاده أبدا كما قال الشافعي تعريض له للإتلاف. نعم، والشيخ اليوتيوب رجح هذا، أنه يتصدق به عنه تخلصا منه لا طمعا في ثوابه. فإذا هو يتصدق به عنه ليتخلص منه لا طمعا في ثوابه، ولا يتركه عنده حتى يتلف ويفسد. ثم ذكر يعني الدعاء، وأن له آداب، وأن الإجابة لها أسباب ولها موانع كما ذكرنا. ومن الفوائد التي تذكرها هنا، قال إطالة السفر، هذا واضح. قال وإنما كان السفر أقرب إلى إجابة الدعاء، لأنه مظنة حصول انكسار النفس بطول الغربة عن الأوطان، والانكسار من أعظم أسباب إجابة الدعاء. سبحان الله، فإذا جاءت عليك لحظة أحسست بالانكسار لله عز وجل، وإن مالك إلا الله عز وجل، فالإجابة تسمى. الانكسار من أعظم أسباب إجابة الدعاء، المسافر والمغترب. والثاني أشعث أغبر، حصول التبذل في اللباس والهيئة. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج يستسقي خرج إيش؟ متبذلا متواضعا متضرعا. قال وكان مطرف بن عبد الله قد حبس له ابن أخ، فلبس خلقان ثيابه وأخذ عكازا بيده، فقيل له ما هذا؟ قال أستكين لربي لعله أن يشفعني في ابن أخي. الثالث مد يديه إلى السماء، وهو من آداب الدعاء التي يرجى بسببها إجابته، كما في الحديث إن الله تعالى حيي كريم يستحي إذا رفع الرجل يديه أن يردهما صفرا خائبتين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الاستسقاء ويبالغ في الرفع حتى يرى بياض إبطيه، ورفع يديه يوم بدر حتى سقط رداؤه عن منكبيه. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة رفع اليدين في الدعاء أنواع متعددة. ما هي يا أبا معاذ؟ هكذا بالأصبع واحدة، هذا يسمى الاستغفار. ويرفع يديه إلى منكبيه، هذه المسألة. وكما حصل في الاستسقاء، هذا يسمى الابتهال. فإذا الاستغفار أن تفعل هكذا، والمسألة هكذا، والابتهال هكذا، ويبالغ في الرفع. قال وذهب جماعة من العلماء إلى أن دعاء القنوت في الصلاة يشير فيه بإصبعه. نعم. قال ومنها رفع يديه وجعل ظهورهما إلى جهة القبلة، يبقى الظهور جهة القبلة. ومنها إيش؟ أن يجعل ظهورهما إلى جهة الأرض وكفيه إلى السماء. إذن هذا أو هذا. قال رفع يديه وجعل ظهورهما إلى جهة القبلة وعكسه، ومنها رفع يديه وجعل كفيه إلى السماء وظهورهما إلى الأرض وعكسه، يعني هكذا. ونحن بينا في شرح أبي داود أن هكذا يجعل ظهورهما إلى السماء، إنما هو يكون في حال المبالغة في الرفع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سألتم الله فسألوه ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها. قال: والرابع الإلحاح في الدعاء بتكرير ذكر ربوبيته، يقول: يا رب يا رب. عندك الحديث الأول، حديث ضعيف: إذا قال العبد يا رب أربعا قال الله: لبيك عبدي سل تعطى. خرج الطبراني كمان هذا ضعيف، وفي المسند وغيره عن الفضل بن عباس هذا ضعيف. نعم، حتى منهم من جعل أن اسم الله الأعظم أن يقول يا رب يا رب. وأنت لو تأملت في أدعية الكتاب والسنة فتجد أكثرها إيش؟ الدعاء والتوسل بالربوبية: ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسل، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، ربنا لا تزغ قلوبنا. سئل مالك وسفيان عمن يقول في الدعاء يا سيدي، سبحان الله كيف الناس يؤخذون عن السنة، وتجد الواحد منهم يعني تظهر مشاعره يا سيدي، وهو يظن أن هذا إيش؟ أولى من أن يقول يا رب. فسئل مالك وسفيان عمن يقول في الدعاء يا سيدي، فقال: ألا يقول يا رب كما قالت الأنبياء في دعائهم؟ نعم. والله أشياء عجيبة، من أعجب ما سمعته غفيرا عن الشيخ مزمل الفقيري، هو يعني سبحان الله يأتي أشياء، والله أشياء مضحكة. فهو ينقل من كتب هؤلاء المخرفين في يعني الأوراد، فهو يقول: كنا يعني نسمعهم يقولون الذكر بالاسم ليش المفرد الله الله الله، قال يعني هذه قبلناها. أما الشيء الذي لا يعقل أن واحد منهم قال: علمني سيدي أو شيخي أن من أعظم الأذكار عندهم أن يقول إيش؟ أن يقول بصل. قال: من قال بصل، من قال بصل فقد وصل. وأتى من كتبهم، هو دوما يأتي بالكتب ويبين ما فيها يعني، ولهذا موجود عندهم في صفحة كذا، أو يقول بصل 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 بصل. نعم. قال: وأما الموانع ما يمنع إجابة الدعاء فأكل الحرام وشربه ولبسه والتغذي به. قيل لسعد بن أبي وقاص: تستجاب دعوتك من بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما رفعت إلى فمي لقمة إلا وأنا عالم من أين مجيئها ومن أين خرجت. اللهم علمنا علما ننتفع به. كل واحد فينا يفكر فيما يدخل في فمه. نعم. قال: وقوله فأنا يستجاب لذلك معناه كيف يستجاب له، فهو استفهام وقع على وجه التعجب والاستبعاد، وليس صريحا في استحالة الاستجابة ومنعها بالكلية. فيؤخذ منه أن التوسع في الحرام من موانع الإجابة، وقد يوجد ما يمنع هذا المانع من منعه. قال وهب بن منبه: مثل الذي يدعو بغير عمل كمثل الذي يرمي بغير وتر، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. العمل الصالح يرفع الكلم الطيب، ففيها أن فعل الطاعات يكون موجبا لاستجابة الدعاء، الأولى أن نقول مقتضيا، لأن ما في شيء يجب على الله إلا ما أوجبه على نفسه. وعن عمر رضي الله عنه قال: بالورع عما حرم الله يقبل الله الدعاء والتسبيح. وعن أبي ذر قال: يكفي مع البر من الدعاء مثل ما يكفي مع الطعام من الملح. فأهم شيء الطاعات، سنكثر من الطاعات وحينئذ يكفي القليل من الدعاء. وقال محمد بن واسع: يكفي من الدعاء مع الورع اليسير. وقيل لسفيان: لو دعوت الله، قال: إن ترك الذنوب هو الدعاء. ترك الذنوب معاصي هو الدعاء. سبحان الله. وتأملوا في هذا، رأى موسى عليه الصلاة والسلام رجلا رافعا يديه وهو يسأل الله مجتهدا، فقال موسى: أي ربي عبدك دعاك حتى رحمته. يعني موسى رحمه من إيش؟ من كثرة دعائه، وأنت أرحم الراحمين، فما صنعت في حاجته؟ يقول موسى لربي، فقال: يا موسى، لو رفع يديه حتى ينقطع ما نظرت في حاجته حتى ينظر في حقي. طاع. هذه كلها أخبار يعني مطلوب أن نعرفها. قال بعض السلف: لا تستبطئ الإجابة وقد سددت طرقها بالمعاصي. فإذا يعني من أعظم أسباب الإجابة إيش يا شيخ؟ فعل الطاعات، ترك المعاصي. فحينئذ يكفي القليل من الدعاء. وهذا في كل شيء، هذا في كل شيء. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يرى مصروعا ما كان يجد عليه: اخرج عدو الله بس. اما الان تجد الراقي، أنا أذكر أن وما أظن أن هذا إلا من الشيطان، مرة في بلدنا في قريتنا يعني أصيب إنسان، فجاء واحد من القاهرة يرقيه، خلص مع واحد يطلع واحد، خلص مع بقينا ما يقرب من شهر وإحنا ماشيين وراء هذا الراقي، كنا يعني شباب، شوفوا ماذا يفعل. أنا أذكر مرة جلسنا معه من بعد العشاء إلى قبيل الفجر بساعة وهو بيقرأ عليه. فهذا شوف كيف. فكذلك يكفي، أخرج عدو الله. شيخ الإسلام ابن تيمية لما كانوا ينتدبونه لهذا ما كان يزيد على هذا: أخرج عدو الله. لكن هذا من شيخ الإسلام. نعم. قال بعض السلف: لا تستبطئ الإجابة وقد سددت طرقها بالمعاصي. وأحد الشعراء نظم هذا فقال: نحن ندعو الإله في كل كرب ثم ننساه عند كشف الكروب، كيف نرجو إجابة لدعاء قد سددنا طريقها بالذنوب. قال الشيخ: والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.